lavanda sea. Ya Allah, don't deprive me.
الساعة تشير إلى 8 مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يطالب الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته الجديدة. الجيش الإيراني يؤكد ضرورة مغادرة أمريكا والقوات الأجنبية منطقة غرب آسيا. ردود أفعال عالمية متتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب السيد إبراهيم رئيسي وحكومته الجديدة، قائلا: نحن نظام واحد وشعب واحد، والكل معنيون بالتعاون والدعم. وقال روحاني في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أن الثورية تتمثل بعدم نسيان الأهداف المهمة. وأشار روحاني إلى أن مشاركة المواطنين في الانتخابات رغم المشاكل التي يعانونها ورغم الحرب الاقتصادية هي رسالة إلى أمريكا بأنها انتهجت المسار الخاطئ ولم تنجح في ثني المواطنين عن الاقتراع أو عزلهم عن النظام. زار رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية المنتخب السيد إبراهيم رئيسي برفقة كبار مسؤولي القضاء اليوم الأربعاء مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وجدد العهد مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية. وتزامنا مع اليوم الثاني من أسبوع السلطة القضائية في إيران، زار آية الله السيد إبراهيم رئيسي برفقة كبار مسؤولي القضاء مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ومقبرة الشهداء في جنة الزهراء سلام الله عليها جنوبي العاصمة الإيرانية طهران، وجدد معهم العهد في المضي على الدرب. أكد نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي رباني ضرورة انسحاب القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية غرب آسيا من أجل ضمان استقرار المنطقة. وقال العميد رباني في الاجتماع السنوي لمؤتمر موسكو للأمن الدولي أن تنظيم داعش التكفيري كان أحد نتاج الإدراك النفعي وتسويق الأمن في السنوات الأخيرة من قبل قوى الهيمنة. وأضاف العميد رباني: لا تزال العديد من العوامل التي ساهمت بزعزعة الاستقرار وظهور الأفكار المتطرفة تعرقل عملية إرساء الأمن وإعادة بناء البلدان المنكوبة بالأزمات، مؤكدا ضرورة أن تتعاون الدول المستقلة فيما بينها من أجل استقرار العالم. شجبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع قنوات إيرانية وقنوات تابعة للمقاومة الإسلامية وعربية. وقال رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي أن هذه الخطوة الأمريكية تظهر الإزدواجية في مواجهة الحريات وتخالف حقوق الإنسان حول التبادل الحر للمعلومات. وأكد واعظي أن هذه الخطوة الأمريكية تكشف زيف ادعاءات واشنطن وحلفائها حول الحرية والشفافية. وتوعد واعظي ملاحقة هذه الخطوة المرفوضة قضائيا في الأروقة الدولية. وبدوره قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أن الخطوة الأمريكية بحجب مواقع محور المقاومة الإعلامية دليل على إفلاس واشنطن. أكد وكيل الأمين العام للاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الشيخ ناصر أخضر أن القرار الأمريكي هو تعبير عن العجز الأمريكي عن مقارعة الكلمة بالكلمة والحجة بالحجة والمنطق بالمنطق، وبالتالي هو تعبير عن ضيق أفق الساسة الأمريكيين فيما تبثه هذه المواقع الإلكترونية أو القنوات التي تم حجبها بقرار من وزارة الظلم الأمريكي وبتنفيذ مكاتب استخباراتية أمريكية. من جهتها دانت قناة نبأ السعودية المعارضة حظر الإدارة الأمريكية لموقعها ولمواقع وقنوات صديقة تنشر الحقيقة، مؤكدة على زيف ادعاءات إدارة بايدن التي تتحدث عن حقوق الإنسان. كما نددت قناة المسيرة اليمنية بالقرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق، واعتبرت الحظر انتهاكا سافرا لحرية الرأي والتعبير. كما دانت حركة النجباء العراقية قيام الحكومة الأمريكية بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية التابعة للقنوات الفضائية في العراق وإيران. قال مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لشؤون الإعلام الخارجي بايمان جابلي أنه بعد انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس كنا نتوقع أن نتعرض للمضايقات، وتعليقا على قرار أمريكي حجب مواقع إلكترونية لفضائيات إيرانية أكد جابلي أن المحطات الإعلامية هي من أسباب إفشال مخططات أمريكا في المنطقة، مضيفا أن المهم لدى واشنطن إسكات صوت المقاومة. وقال إنه حتى لو تعرضنا لضغوط على موقع ما فسوف ننتقل إلى مواقع وعناوين أخرى، مشددا على أن تأثير محتوى إعلام المقاومة على الرأي العام العالمي والإسلامي أقوى بكثير من الإعلام المعادي. لنستمع إلى ما قاله بايمان جابلي مساعد هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لشؤون الإعلام الخارجي بهذا الخصوص.
ليست هذه المرة الأولى لتعرض قنوات محور المقاومة بما فيها قناة العالم والقنوات الأخرى بما فيها البريس تي في والكوثر وقنوات أخرى متعددة لمثل هذه المضايقات. وبصراحة لما انتصر الشعب الفلسطيني في المواجهة الأخيرة مع الكيان الصهيوني في غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية وانتصر الشعب الفلسطيني، نحن كنا نتوقع اليوم التالي من صباح الانتصار أن نتعرض لمثل هذه المضايقات، لأننا في المرات السابقة كذلك تعرضنا لمثل هذه المشاكل والضغوطات، ولكن هذه المرة تعرضنا لأبشع أنواع الضغط والمضايقة للقنوات الإعلامية التي تفضلتم وسميتموها، وهي هذا وأقدم على حجب الموقع. نحن كنا قد تعودنا على حجب وعلى وقف نشر بعض المضامين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر واليوتيوب، وحتى حجب مؤقت لمثل هذه المنصات، ولكن هذه المرة الموقع الأساسي للقناة التي يعتبر الملجأ والموقع الأساسي لنشر المضامين والمحتوى للقنوات تعرض للمصادرة وليس الحجب. هذه المصادرة وهذا التصرف الغير القانوني كانت لأول مرة كنا قد تعرضنا لمثل هذه الإقدام، ولكننا قد حذرنا أنفسنا لمثل هذه الضغوطات، لأننا نعتبر أنفسنا شركاء في محور المقاومة، نعتبر قنواتنا شركاء في انتصار الشعب الفلسطيني، نعتبر قنواتنا شركاء في انتصار الشعب اليمني والعراقي والسوري والبحريني، وبما أن الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة بما فيها النظام السعودي والكيان الصهيوني قد تعرضوا لفشل وإهباط كبير جدا في مواجهة الشعوب على الأرض، الولايات المتحدة تنتقم من وسائل الإعلام كشركاء هذه المقاومة. يعني الولايات المتحدة وحلفائها لم يستطيعوا الانتصار على الأرض، ولكنهم يريدون أن يغيروا الميدان ويغيروا الساحة ويصبوا يعني كأس غضبهم على هذه الوسائل وسائل الإعلام كشركاء للمقاومة. إذن نعتبر هذا تصرف يعني انتقامي من الولايات المتحدة ضد هذه الوسائل وسائل الإعلام لمحور المقاومة.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يطالب الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته الجديدة. الجيش الإيراني يؤكد ضرورة مغادرة أمريكا والقوات الأجنبية منطقة غرب آسيا. ردود أفعال عالمية متتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لكم. أحبتي، بعد لحظات استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. في الساعة 8:13 يأتيكم برنامج معارج النور، أبحاث في رسالة الحقوق، في الساعة 8:24. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 8:41. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 8:45. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير في 9 تماما. حدث وحوار يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 9:15. نشرة خبرية أخرى في الساعة 10 تماما. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 10:15. حصاد المساء في الساعة 11 تماما. تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 11:26. أتمنى لكم ليلة سعيدة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة لازلنا في الدعاء 35 وهو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في الرضا. وقلنا في مقاطع مرت من هذا الدعاء المبارك بأن الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى وبقسمة الله عز وجل هو من الصفات الإيمانية الكبيرة التي يمكن أن يتوفر عليها الإنسان المؤمن، وعلى الإنسان في الحقيقة أن يسعى في سبيل تحصيلها. يعني على الإنسان أن يسعى في أن يكون راضيا بقضاء الله. وهناك مسألة مهمة، وهي أنه الإنسان إذا لم يرضى بقضاء الله لن يشعر بالسعادة أبدا في حياته، لأنه في الحقيقة تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يعني كثير من الأحيان تجري الأمور على خلاف رغبة الإنسان، فإذا لم يكن الإنسان لديه رضا بقضاء الله وثقة بالله تبارك وتعالى فإنه لن يشعر بالاستقرار ولن يشعر بالإطمئنان والسعادة في حياته أبدا. وقلنا بأن الرضا بقضاء الله هذه المنزلة الإيمانية العالية والكبيرة لا تحصل جزافا، وإنما لا بد من تهذيب للنفس لكي يصل الإنسان إليها، ولا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى. ولهذا يطلب الإمام زين العابدين عليه السلام ذلك من الله، يقول: اللهم صل على محمد وآله وطيب بقضائك نفسي ووسع بمواقع حكمك صدري. يطلب من الله عز وجل أن يجعل قضاءه طيبا عند نفسه، أو أن نفسه تكون طيبة بقضاء الله تبارك وتعالى، لأن النفوس قد تكون غير طيبة بقضاء الله عز وجل، يعني قد تكون كارهة لقضاء الله عز وجل إذا كان خلاف رغبتها. يعني إنسان يرغب في عمل ما لا يتحقق ذلك العمل، أو يتحقق خلاف ذلك العمل، يرغب في مسألة من المسائل لا تتحقق له، يتحقق له خلافها. فلما يكون كذلك الإنسان يشعر بالسخط في نفسه على القضاء الإلهي: لماذا لم يعطني الله عز وجل هذه الحاجة؟ لماذا لم يوفقني لهذا العمل؟ لماذا لم يرزقني؟ لماذا؟ إلى آخره. فالإنسان في الحقيقة إذا رأى بأن القضاء الإلهي على خلاف رغبته وعلى خلاف طموحاته يحس بالسخط للقضاء الإلهي، يعني يغضب من قضاء الله، يعترض على قضاء الله ويطرح ألف كلمة: لماذا؟ لماذا يا إلهي كذا؟ يا لماذا يا إلهي كذا؟ الحقيقة الإنسان ينبغي له أن تكون نفسه طيبة بقضاء الله، يعني سواء كان هذا القضاء في مصلحة الإنسان، أو قطعا هو في مصلحة الإنسان، لكن المقصود أنه سواء كان هذا الحكم الإلهي أو القضاء الإلهي أو ما كتبه الله لهذا الإنسان يصب في رغبته أم خلاف رغبة الإنسان، على الإنسان أن يكون طيب النفس بقضاء الله عز وجل، ويحب قضاء الله سواء كان مع رغبته أو خلاف رغبته. هذه الحالة، هذه المنزلة العظيمة التي أشارت إليها السيدة زينب عليه السلام عندما سألها عبيد الله بن زياد قائلا: يا زينب، كيف رأيت صنع الله بك وبأخيك وبأهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة. يعني هذه المصائب التي مرت علي، وهذه المحن، هذه الشدائد الجسام والرزايا العظام التي مرت علي في هذه الفترة، في الحقيقة ما رأيتها إلا جميلا، لأن قضاء الله تبارك وتعالى مهما يكون
فهو جميل، كل ما أتى من الجميل فهو جميل، كل ما أتى من الحبيب فهو حبيب إلى النفوس. هذه الحالة ينبغي على الإنسان أن يطلبها من الله تبارك وتعالى، والإمام زين العابدين يطلبها ويعلمنا أن نطلبها من الله تبارك وتعالى. لهذا يقول: وطيب بقضائك نفسي، يعني اجعل نفسي طيبة بقضائك، لا تكره قضائك، ووسع بمواقع حكمك صدري، يعني إذا كان صدري ضيقا لا يتحمل القضاء الإلهي عندما يكون خلاف رغبتي، عندما يأخذ مني شيئا أو يحرمني من شيء، إلهي يقول وسع صدري لكي أحتمل قضاءك، حتى ولو أخذت مني شيئا، فقدت مالا، فقدت عملا، لم أحصل على شيء من الأشياء التي أرغب فيها، لا يضيق صدري، وسع صدري حتى يتحمل قضاءك وإن كان خلاف رغبتي. وهب لي الثقة لأقر معها بأن قضاءك لم يجري إلا بالخيرة، يعني اجعل نفسي تثق بك يا ربي، يعني على الإنسان أن يثق بربه ويدعو من الله عز وجل أن يرزقه هذه الثقة. كيف يثق بربه؟ يثق بربه بهذا المعنى، يعني أنه يثق أن الله عز وجل لا يقضي ولا يحكم ولا يكتب شيئا للإنسان إلا وفيه مصلحة الإنسان، لأنه الله عز وجل أرأف من الإنسان بنفسه. الله تبارك وتعالى لا يريد للإنسان إلا كل خير، فهو عندما يكتب له شيء من الأشياء، عندما يقسم له ويقضي له شيء من الأشياء، في الحقيقة الله تبارك وتعالى يلحظ مصلحة الإنسان، يختار للإنسان. هذا الاختيار قد إحنا ما نعرف فلسفته، ما نعرف حقيقته، ولكن في الحقيقة هو ينبغي أن نثق أنه في صلاحنا، لأنه عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، فالخير ما اختاره الله تبارك وتعالى. دائما أنت ثق بالله تبارك وتعالى، حدث نفسك، ناجي نفسك، وقل لها: يا نفس ثقي بقضاء الله تبارك وتعالى، الله عز وجل لا يريد بي إلا الخير، لا يريد إلا مصلحتي، قد أنا لا أعرف هذه المصلحة، فالمهم أنا واثق أن الله يريد بي الخير ويريد مصلحتي في كل ما يقضيه لي. ولهذا يقول: وهب لي الثقة لأقر معها، يعني مع هذه الثقة، بسبب هذه الثقة، بأن قضاءك لم يجري إلا بالخيرة، يعني أنت عندما تقضي علي شيء من الأشياء في الحقيقة أنت تختار لي، واختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه، لأن الإنسان لا يعرف مصلحته كما يعرفها خالقه وبارئه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله، وطيب بقضائك نفسي، ووسع بمواقع حكمك صدري، وهب لي الثقة لأقر معها بأن قضاءك لم يجري إلا بالخيرة.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
خلق له ما يغلبه، وخلق رحمته تغلب غضبه. رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونحن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، حيث نتابع موضوع حق الصلاة من حقوق الأفعال التي ذكرها الإمام عليه السلام في رسالته الشريفة.
أيها الأخوة والأخوات، قال الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق: ثم جعل عز وجل لأفعالك عليك حقوقا، فجعل لصلاتك عليك حقا. وبيانا لهذا الحق، فقد فصل عليه السلام أكثر في موضع آخر من رسالته المباركة، فقال: وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجي الخائف، المستكين المتضرع، المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها.
في هذه الحلقة سنحاول البحث عن مواصفات القائم للصلاة في سيرة الإمام صاحب الرسالة سلام الله عليه نفسه، بعد أن نذكر شيئا يسيرا عن حدودها. قال الإمام الرضا عليه السلام: الصلاة لها 4000 باب. وعن الصادق عليه السلام قال: للصلاة 4000 حد لست تؤاخذ بها. وفي بيان ذلك يقول العلامة الراحل الملكي التبريزي: يمكن أن يكون المراد من الأبواب أبواب السماء التي تعرج منها الصلاة وروح المتصل أي المصلي، أو أبواب الفضل والفيض، ومن الحدود مسائلها المتعلقة بأجزائها وشرائطها في الصحة والكمال، ويكون المراد منها أسباب ربطها المعنوي إلى جناب قدسه تعالى.
ولعل في توضيح معنى كلمة صلاة توضيحا لجانب من الحدود ودلالة عليها، فقد ذكر التبريزي نفسه رحمه الله أن من الممكن أن تكون الكلمة هذه مأخوذة من الوصلة بمعنى الزيارة، كما ورد عن علي عليه السلام في تفسير قد قامت الصلاة، أي حان وقت الزيارة أو الرحمة. وأيا كان، فإن هذا المعنى يفيد توجه القائم للصلاة إلى بارئه عز وجل. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
وعلى هذا ينبغي النظر إلى هذا القيام بما يستحقه من توجه واهتمام، فقد روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى، وأما الإمام علي عليه السلام فإنه كان إذا قام إلى الصلاة فقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه.
أحوال الإمام زين العابدين عليه السلام في الصلاة والعبادة عامة. حسبنا من وصف لصاحب رسالة الحقوق أنه سمي ذا الثفنات للآثار التي تركتها الصلاة على مساجده عليه السلام، وأنه سمي زين العابدين والسجاد وسيد الساجدين. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، وإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يفيض عرقا.
ومن أحواله عليه السلام شدة تمثله لما يتلو في الصلاة وتدبره فيه. وقد سئل مرة سلام الله عليه بعد أن أفاق من إغماءة له في الصلاة عن تلك الحالة التي اعترته، فقال: ما زلت أردد هذه الآية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها، فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته.
ومن آثار الطاعة والشكر وعلامات الإخلاص في العبادة التي صورتها أحوال الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه وسائر عباداته ما رواه الأصمعي، ونقتطع شيئا منه، وقال: خرجت إلى الحج إلى بيت الله وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما أنا أطوف حول الكعبة وكانت ليلة مقمرة، وإذا بصوت أنين وحنين وبكاء، فتبعت الصوت وإذا بشاب حسن الوجه ظريف الشمائل وعليه ذوائب، وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا سيدي ومولاي، قد نامت العيون وغارت النجوم، وأنت حي قيوم. إلهي، غلقت الملوك أبوابها وقام عليها حجابها وحراسها، وبابك مفتوح للسائلين، فها أنا ببابك، انظر برحمتك لي يا أرحم الراحمين. ثم أنشأ يقول:
يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنمي. أدعوك ربي حزينا خائفا قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان عفوك لا يرجوه ذو سرف، فمن يجود على العاصين بالنعم.
ومضى في دعائه وأنشد أبياتا أخرى وكررها حتى سقط مغشيا عليه، فدنوت منه ليعرفه، فإذا هو زين العابدين ابن الحسين ابن علي عليه السلام. قال الأصمعي: فأخذت رأسه ووضعته في حجري وبكيت، فقطرت قطرة من دموعي على خده، ففتح عينيه وقال: من هذا الذي شغلني عن ذكر ربي؟ قلت: عبدك وعبد أجدادك الأصمعي، فما هذا الجزع والفزع والبكاء والأنين وأنت من بيت أهل النبوة وموضع الرسالة؟ وقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: فاستوى قاعدا وقال: هيهات هيهات يا أصمعي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. أما سمعت قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم؟
والآن أيها الأخوة والأخوات، نستمع لحديث سماحة الشيخ اليوسفي الغروي عن أسرار الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله. كما أشرتم إلى عدم قلة ما كتب حول حكم الصلاة وأسرارها، ومن جملتها الرسالة المعروفة للمرحوم الشهيد الثاني أسرار الصلاة، وكذلك رسالة أسرار الصلاة للمرحوم السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. وهناك قبل كل هذا في رسالة الحقوق للإمام السجاد زين العابدين عليه الصلاة والسلام، يشير إلى حقوق عديدة، من جملتها حقوق الله على العبد وحقوق الصلاة من عبادة الله سبحانه وتعالى على مصليها، يعني للصلاة على المصلي حقوق، يجب عليه أن يراعي هذه الحقوق لأداء الصلاة تامة كاملة. ومن أسرار الصلاة، يعني من جملة ما كتب في ذلك ضمنيا، كتاب باسم النفحات القدسية للمرحومة المجتهدة الإصفهانية العلوية الإصفهانية الأمينية الأميني أو الأمينية، هذه المجتهدة التي توفيت لعدة سنين عن عمر ناهز 90، كانت تحمل إجازات اجتهاد من عدد من العلماء، من جملتهم المرحوم الميرزا آقا السيد إبراهيم الإصطهباناتي الشيرازي في النجف الأشرف رضوان الله عليه، ولها عدة كتب تخصصية اجتهادية وحول الفقه وحول بعض أسرار وحكم الفقه والعبادات وبعض المسائل العرفانية، يمكن أن نطلق عليها عنوان العرفان على بعض المصطلحات، من جملتها هذا الكتاب. الشيخ عبد الله السبيتي أحد علماء لبنان كان في سفرة قبل 40 عاما، قد أتى إلى إيران وإلى إصفهان، وهناك في مكتبة إصفهان عثر على كتاب باسم 40 الهاشمية، كتاب 40 الهاشمية يعني 40 حديث مشروح. وتعجب من هذا الإطلاق أو الإضافة وتساءل، فقالوا لأن المؤلفة علوية هاشمية ولذلك سمي الكتاب 40 الهاشمية. فاشتاق إلى لقاء هذه العلوية المجتهدة وذهب إليها للقائها، التقى بها، وكان من آثار اللقاء أنه وقف على أسرار لها في حكم الصلاة أدركتها أو استنبطتها من خلال بعض النصوص الواردة، وجمع هذه وطبعها بمقدمته، قدم للكتاب وطبعه. ففي هذا الكتاب من جملة ما كان يحكي، ما استلفت نظري، ما كانت تحكيه هذه السيدة العلوية المجتهدة الإصفهانية الأمينية في أسرار التسبيحات في الركعات الأخيرات من الصلاة، يعني في الركعة الثالثة والرابعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا كان لها تشريح طيب في ترابط هذه الجمل الواحدة تلو الأخرى، يعني ما علاقة الحمد لله بعد سبحان الله ولا إله إلا الله بعد الحمد لله. كأنما باختصار أشير إلى ذلك لأن ليس المقام مقام تشريح في هذا الموضوع بالذات. سبحان الله على ما خلق من مما خلق لنا وأنعم علينا من نعمه، سبحان الله عما يصفون ويشركون به فيما خلق وفيما برأ وذرأ، والحمد لله على ما أنعم بما خلق علينا. فنحن معترفون ومثنون عليه وحامدون له وشاكرون له لما أنعم بما خلق علينا ولنا وسخر لنا منه، ولا إله إلا الله فيما خلق، ونحن نوحده خلقا وعبادة، والله أكبر من كل وصف وأكبر من كل شيء، ولا شيء أكبر من الله كما ورد في أخبارنا، ليس الله أكبر من كل شيء بل لا شيء أكبر من الله. طبعا الوقت لا يسع للوقوف على تشريح وتبيين أكثر من هذا، إنما أردنا الإلماح إلى التفات المؤمن في صلاته لحضور قلبه، يعني حضور تفكيره فيما يقرأ وفيما يدعو وفيما يتلو من قرآن في صلاته.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع هذه الحلقة هو التواضع للرعية. عزيزي المستمع، التواضع وإن كان صفة شخصية، إلا أنه يؤثر تأثيرا كبيرا في حركة المجتمعات والدول والأمم. فالحاكم إذا تواضع لرعيته فإن الفجوة بينه وبينها ستضيق إلى حد كبير، ويصبح هو ورعيته كالجسد الواحد. حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. التواضع مستمعين الكرام من الصفات التي لا بد من ملازمتها للمؤمن، خصوصا إذا كان ذا مسؤولية معينة أو كان في موضع قيادي أيا كان هذا الموقع. أما التكبر والتعالي فإنه يخلق فجوة وفاصلة بين القاعدة والقيادة، وبالتالي يكون القائد في واد والرعية في واد، ولا يحقق لهم مصالحهم العامة، ولا يخفف من همومهم وآلامهم. وهذا ما نراه في الحكومات المستبدة الدكتاتورية في هذه الأيام. كلما كان القائد متواضعا لرعيته، كلما ارتفع شأنه في نفوسهم وأحبوه وأخلصوا له، فينشأ في نفوسهم الإيثار والغير على بلادهم ومجتمعهم، ويتربى صغيرهم وكبيرهم على الإحساس بالآخرين والتفاعل مع متطلبات حياتهم. نحن نرى اليوم مستمعينا الكرام أن الدول التي تنتهج نهج الحرية وتسمح للمواطن بالتعبير عن رأيه تجاه حكومته، هذه الدول تتفجر فيها طاقات الشعوب وتتطور كل زوايا الحياة فيها. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصلح الإمامة إلا لرجل فيه ثلاث خصال، إلى أن قال: وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: واخفض للرعية جناحك وألن لهم جانبك. قال الشاعر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع.
سيروا سيروا عباد الله، سيروا عباد الله، سيروا بدر الله، سيروا عباد الله، سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله. سيروا عباد الله، سيروا بدرب الله، سيروا عباد الله، سيروا بهدي الله وبنهج رسول الله.
من الواجبات الشرعية على القاضي مستمعنا الأفاضل أن يساوي بين الخصمين في الكلام معهما. عندما يدخل الخصمان إلى قاعة المحكمة عليه أن يساوي بينهم في الكلام. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ابتلي بالقضاء فليواسي بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس. فكما أنه يساوي بينهم في الكلام، كذلك يجب عليه أن يساوي في السلام ورد السلام، بل حتى في النظر أيضا، فلا ينظر إلى أحدهما أكثر من نظره للآخر، ولا أن ينظر لأحدهما نظرة احترام مثلا وللآخر أقل احتراما. كما يجب عليه أن يساوي بينهما في أي مظهر من مظاهر الإكرام، كالإذن في الدخول وفي القيام، إذا قام لأحدهما عليه أن يقوم للآخر أيضا، في المجلس وفي طلاقة الوجه أيضا. يجب كذلك الإنصات لكلامهما والإنصاف لكل منهما. كل ذلك لا بد من مراعاته من جهة القاضي، لئلا يشعر أحد الخصمين بانحياز القاضي إلى طرف دون طرف، ولئلا يسمح القاضي لنفسه أن تميل في إصدار الحكم لصالح أحد الخصمين. أما الميل القلبي فيستحب كذلك أيضا التسوية فيه، لكنه ليس واجبا.
فعين الله ترعاكم فأنتم نور بدجاكم، فالله بارك بخطاكم، بهذا أحمد وصاكم.
رأى أمير المؤمنين عليه السلام امرأة مع صبيانها وهي تحمل الماء في قربة على كاهلها، فسألها إن كان لها زوج أو ولي أمر، فأجابت قائلة: لم يترك لي علي أحدا أتكئ عليه. وكانت هذه المرأة لا تعرف أمير المؤمنين عليه السلام، وكان زوجها قد قتل في إحدى المعارك مع أمير المؤمنين عليه السلام. فرق أمير المؤمنين عليه السلام لحالها وطلب منها أن يحمل الماء عنها، فحمله حتى أوصله إلى بيتها، ولم يكتفي بذلك حتى دخل معها إلى بيتها وراح يمسح على رؤوس أطفالها وهو يبكي، ثم طالبها أن تراجع بيت المال لتأخذ حقها وحق عيالها منه، وودعها وانصرف. عزيز المستمع، إن كان التواضع جميلا فهو بالولاة أجمل، وإن كان فضلا فهو في القادة أفضل. إنه خلق الأنبياء وسيماء الصالحين، وبه تستقيم الأمور وتعمر البلدان. إلى هنا عزيز المستمع نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى نلتقي نتمنى للجميع أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم in
تلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا
أولادي رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي
أولادي
أولادي رغدي أولادي سندي